أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وبمناسبة قرب رمضان يحسن أن نتحدث قليلا عن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية صدر الله عز وجل بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، وبوصف الإيمان، لأن وصف الإيمان يحمل الإنسان على أن وصف الإيمان يحمل الإنسان على القيام بالأمر واجتناب النهي، وهو وصف لا شك محمود محبوب إلى الخلق. كل إنسان يحب أن يوصف بالإيمان، وكل إنسان يود أن يتمم الله إيمانه. فإذا نادى الله تعالى بهذا الوصف المحمود المحبوب كان أدعى للقبول. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما يروى عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والذي في جلستنا هذا هو خير يؤمر به: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض، والفارض له هو الله عز وجل، فرضه على عباده. وقد جاءت السنة بأنه أحد أركان الإيمان الخمسة. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم إشارة إلى فائدتين: فائدة الأولى تسلية هذه الأمة حتى لا يقول قائل: لماذا ألزمنا نحن بترك شهواتنا من مطعوم ومشروب ومنكوح دون غيرنا من الأمم؟ فيكون في هذا نوع تسلية لهذه الأمة، وأنها لم تلزم بما لم تلزم به الأمم قبلها. والفائدة الثانية بيان استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت للأمم من قبلها. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وقد ضرب مثلا لحاله مع إخوانه المرسلين بقصر مشيد عمر، فكان الناس يطوفون به ويقول: ما أحسن هذا القصر إلا موضع لبنة فيه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حل أو سد موضع هذه اللبنة، وبه تم البناء، فتمت الشرائع والحمد لله بهذه الشريعة الإسلامية. ثم بين الله عز وجل الحكمة من فرضه فقال: لعلكم تتقون. لم يقل لعلكم تجوعون أو تعطشون أو يشق عليكم مجانبة الأهل، بل قال: لعلكم تتقون. هذه الحكمة من فرض الصوم. ولهذا جاء في الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ. فما هي التقوى؟ التقوى عبارة عن اتخاذ وقاية من عذاب الله، ولا وقاية من عذاب الله إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا نقول: التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وهذا أجمع تعريف للتقوى. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الذي لا يترك هذه الأشياء، فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد منه أن يدع الطعام والشراب، لأن هذا قد يكون فيه تعذيب للنفس، والله تعالى يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لكنه يريد عز وجل منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. هذا هو الحكمة من الصوم. فلينظر الإنسان في نفسه هل هو قام بهذه الحكمة وهذه الغاية الحميدة، أو أنه صار صيامه مجرد إمساك عن الأكل والشرب والنكاح. ثم بين الله عز وجل أن هذا الصيام ليس أشهرا ولا سنين، ولكنه أيام معدودات. فهو قليل العدد، ثم هو قليل المشقة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن ليس فيه كثرة وليس فيه إيش؟ مشقة، لأنه إذا كان المسافر يفطر والمريض الذي يشق عليه الصوم يفطر، إذن لا مشقة، لا مشقة ولا كثرة عدد، فهو يسير ولله الحمد. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. على الذين يطيقونها يقترون عليهم فدية طعام مسكين، يعني من لا يريد الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا تيسير، يعني تصوم إن شئت أو تطعم عن كل يوم مسكينا ولو كنت تطيقه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا وأطعم المسكين فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم. فيخير الإنسان بين أن يصوم أو يطعم ولو كان قادرا، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى وتيسير. لكن هل هذا بقي؟ لا، لم يبق هذا الحكم، نسخه ما بعده، وهو قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فأوجب الله الصوم ونسخ الإطعام، لكن لما كان أول فرض الصيام قد يشق على الناس أن يصوموا هكذا، فرقبوا في الصوم وخيروا بينه وبين الإطعام، ثم لما استقر الفرض في نفوسهم وقرت به أعينهم أوجب الله عليهم الصيام. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يطعم مع قدرته على الصوم، ثم إذا كان عاجزا عن الصوم فإما أن يكون عجزه مستمرا فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، وإما أن يكون عجزه طارئا يرجو زواله كالمريض المرض العادي، فهذا ينتظر حتى يشفى ثم يصوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكم العدة ولتكبر الله على ما هداكم. يريد الله بكم اليسر، هذا كالتعليم لقوله: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني إنما رخص لكم في الفطر في حال السفر وفي حال المرض، لأنه عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بكل يسر ولله الحمد، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: إن الدين يسر. هو هذه جملة حصرية، بمعنى أن الدين كله يسر، ما في مشقة. لو تأملت أوامر الشريعة لوجدتها كلها سهلة يسيرة، ثم إذا صار على الإنسان مشقة في شيء منها فإنها تنقسم إلى قسمين: إما أن تسقط، وإما أن ينتقل إلى بدل. كيف تسقط؟ إما أن تسقط أو ينتقل إلى بدل. ففي الوضوء، إذا تعذر استعمال الماء فإنه شامل يتيمم، فإن لم يجد ما يتيمم به سقط عنه. هذا مثال للشيء الذي يسقط إلى بدل وإلى غير بدل، وهذا تيسير لله الحمد. الدين كله يسر، ولهذا يجب على طالب العلم أن ينظر إلى هذه الزاوية أكثر مما ينظر إلى زاوية التعسير على الخلق، لأن ربهم الذي خلقهم هو الذي قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكثير من الناس الآن نجدهم يعامل الناس بما هو أعسر وأشق، وهذا إن جاءت به الشريعة فلا بأس، وليس بالشاق إلا في تصور بعض الناس. وأما إذا لم تأتي به الشريعة فإنه لا حجة لك عند الله يوم القيامة إذا قال لك: لماذا أسفرت على عبادي وأنا ميسر لهم؟ ولهذا يجب أن ننظر إلى هذا نظرة فاحصة، وألا نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به، وأن لا نحرم عليهم ما لم يحرمه الله عليهم، حتى وإن فرض أننا عندهم قدوة وأنهم يطيعوننا، فإننا وفي الواقع بينهم وبين الله، وسوف يسألون الله عز وجل. ولتكملوا العدة، أي عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. لتكملوا العدة، الفائدة من هذه الجملة أن لا نتسرع في الإفطار. فمثلا لو شهد شاهد واحد في دخول شهر شوال ليلة 30 من رمضان، فإننا لا نقبل قوله حتى يأتي بشاهد آخر يشهد بأنه رأى هلال شوال، حينئذ نأخذ قوله ونكون قد أكملنا العدة. ولتكبروا الله على ما هداكم، وهذا في آخر الأيام إذا غابت الشمس ليلة عيد الفطر، فإنه يشرع للناس أن يكبروا الله عز وجل على ما هداهم، لأن هدايته لهم نعمة كبيرة يستحق عليها الشكر، ولعلكم تشكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا ولكم صيام رمضان وقيامه على أحسن وجه، وأن نقوم بذلك إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أرجو أن تتكلم عن المفطرات في نهار رمضان ولو على وجه العموم.
طيب، المفطرات في يعني مفطرات الصائم في رمضان وغير رمضان ذكر الله في القرآن ثلاثة منها، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذه ثلاثة، الجماع والأكل والشرب. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكون الأكل والشرب نافعا أو غير نافع أو ضار، لأن المأكول والمشروب إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار، وكلها مفطرة. فلو بلع الإنسان خرز السبح فإنه يفطر بهذا ولو كانت لا تنفعه، ولو شرب دخانا فإنه يفطر ولو كان ضارا، ولو أكل تمرة فإنه يفطر لأنها نافعة. وكذلك يقال في الشرب، وجاءت السنة بالقي، إذا تقيأ الإنسان فإنه يفطر، فإن غلبه القي فإنه لا يفطر. وجاءت السنة بالحجامة، إذا احتجم الإنسان وهو صائم وخرج دم فإنه يفطر. هذه خمسة من المفطرات. ألحق العلماء بهذا ما كان بمعنى الأكل والشرب، مثل الأبر المغذية، وليست المغذية التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها الجسم مرضى، المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب. وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد أو من الفخذ أو من أي مكان. كذلك أيضا إنزال المني بشهوة يفطر الصائم، ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: يدعو طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والمني من الشهوة لا شك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدهم صدقة، قالوا: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني، يضعه الرجل في رحم المرأة. ولهذا عدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن قوله: أرأيتم لو أتى، ما قالوا: أيأتي أحدنا شهوته، فعدل عن ذلك إلى الوضع. وعلى هذا فنزول المني بشهوة مفطر للصائم. وأما تقبيل المرأة ولو لشهوة أو المذي ولو عمدا فإنه لا يفطر الصائم، لأن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأصل أن الصوم صحيح حتى يثبت بطريق شرعي أنه فاسد. ولهذا لو قالنا القائل: هذا الشيء يفطر، ماذا نقول له؟ نقول: هذا الدليل، وإلا لكان كل واحد لا يروق له الشيء يقول هذا مفطر. وهذه أيضا المفطرات هذه عامة، ذكرناها، المفطرات هذه الثمانية عامة، أما خروج دم الحيض والنفاس فهذا خاص بالمرأة، إذا خرج من عدم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة فإنها تفطر، أو النفاس وأما إذا خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بلحظة فإنها لا تفطر. وهذه المفطرات أيضا لا تفطر إلا بشروط ثلاثة: الشرط الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار. ضد العلم الجهل، فلو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فلا فطر عليه، صيام صحيح لأنه ما علم أن الفجر طالع. ولو كانت السماء غيما وغلب على ظنه أن الشمس غربت وأكل وشرب ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح، لأنه ليس إيش؟ ليس بعالم، ما علم أن النهار قد بقي. وكذلك إذا كان ناسيا فإنه لا يفطر، والنسيان ضد إيش؟ يعني جاء عالما ذاك، الذكر ضد النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الثالث أن يكون مريدا، يعني مريدا لما فعل، فإن كان مكرها كما لو أكره الرجل زوجته على الجماع وجمعها وهي صائمة فإن صومها صحيح، ما يفضل الوقوف، لكن لا تستنشق.
يقول فضيلة الشيخ: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بترأي الهلال لشهر رمضان؟ وهل يشرع لنا أن نخرج لرؤيته؟ ومتى يكون ذلك؟
أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فالناس يتراءون، كما في حديث ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام. لكن كان ابن عمر رضي الله عنه يبعث من ينظر إلى الهلال، وهذا يدل على جواز على أن ترائي الهلال من الأمور التي كان السلف يفعلونها، وقد أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة على ترائي الهلال.
يقول فضيلة الشيخ: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرتم إليه أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فما المراد بهذه الذنوب التي تغفر؟ هل الصغائر والكبائر؟ وهل من توضيح وفقك الله لآخر الحديث وهو قوله إيمانا واحتسابا؟ فإن كثيرا من الناس ربما يجهل معنى الإيمان والاحتساب.
أما الفقرة الأولى من السؤال وهو هل المغفرة هنا تشمل جميع الذنوب؟ نقول إن أحسن ما يفسر به كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كلام النبي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر. فدل ذلك على أن هذا أن الصيام لا يكفر الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة خاصة. وإذا كانت الصلاة وهي أعظم من الصوم لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر فالصوم من باب أولى. وأما معنى قولي إيمانا واحتسابا فإن معنى قولي إيمانا أي إيمانا بفرضية الله تعالى لهذا الصوم وبأنه كتبه على عباده، وأما قوله احتسابا فالمعناه انتظارا للثواب المرتب عليه، يعني أنه يفعله يحتسب به على الله كأنه يريد العوض من الله عز وجل. وأكثرنا نسأل الله يعاملنا بالعفو نغفل عن هذا الأمر، يعني نغفل عن كوننا نصوم لنؤدي هذه الفريضة وعن كوننا نصوم لننال الأجر والثواب. أكثر ما يقع في قلوبنا عند الصوم أننا نصوم لنسقط إيش؟ الفريضة، هذا أكثر ما يقع عندنا. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: جاء في الإعلان حال السلف في رمضان وحال الخلف اليوم، لعلك لا تطلع على ما يطلع عليه الشباب، فإن الكثير من الشباب قد نصب شباك الطائرة لاستقبال شهر رمضان، والبعض الآخر قد شباك الطائرة كرة الطائرة شبك، والبعض الآخر قد أعد دشوشه للسهر مع أصحابه في الأحواش وغيرهم، وكذلك لا يخفى عليه حال النساء وحال البيوت في المسلسلات التي إلى قريب السحر تشغل الناس وتفسد عليهم عبادتهم، فما توجيهك وفقك الله وما المقارنة بين حال الخلف والسلف؟
نعم، قال بعض الوعاظ: يا هذا، بين حالك وحالهم كما بين وقتك وأوقاتك. ومعلوم أن بين وقت السلف كم قرنا؟ نعم، 14 قرنا أو كل 13 قرنا، فالمسافة طويلة وبعيدة. لكن والحمد لله، يعني يوجد الآن شباب طيب ينظر إلى حال السلف من قرب ويتتبع خطواتهم ويقوم بما يلزمه أو بما يستطيع من توجيه الناس. ونصيحتي لهؤلاء الأخوة أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وأن ينتهزوا هذه الفرصة العظيمة، فرصة موسم الخيرات شهر رمضان، حتى يكونوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما ما يرى من هذه الدشوش أو من غيرها من الأمور المنكرة فإن الواجب كفه وغض البصر عنه. ولعل شهر رمضان يكون مأدوبة للخير ويكون حماية عن الشر، ربما يكون سببا للإقلاع عن التدخين مثلا، لأن المدخن لن يشرب في النهار، وإذا تصبر في الليل حتى يطلع الفجر وبقي على ذلك 30 ليلة أو 29 ليلة فإنه سوف يقلع عن التدخين بإذن الله عز وجل. وكذلك أيضا إذا أقبل على الطاعات وترك المحرمات فإنه سيكون هذا مأدبة خير له.
يقول فضيلة الشيخ: أمر كثر تنبيه عليه ولكن لا ندري هل يتغافل الناس أو يتجاهلون، وهو أن بعض الناس يتسحر إلى أذان الفجر ثم يضع أمامه ماء حتى يقوم آخر مؤذن بالأذان ثم يشرب هذا الماء، والمؤذن يؤذن عامدا متعمدا، فهل صيامه صحيح؟ وما رأيك في هذا التساهل؟
الواقع أن هذا الجواب على هذا السؤال ينبني على أذان المؤذنين. هل المؤذنون يؤذنون على طلوع الفجر بمعنى أنهم يقولون نحن نشاهد الفجر؟ الجواب لا، لكنه على حسب التوقيت. ومع هذا نقول لا تتهاون، متى أذن المؤذن فأمسك. والفرق بين أول مؤذن وآخر مؤذن لا يتجاوز 10 دقائق. وهل يضرك إذا أضفت إلى يومك 10 دقائق؟ فكونك تتعمد أن تؤخر السحور إلى هذه المدة ثم إذا بدأ المؤذنون ذهبت تسحر لتنتظر آخر واحد منهم، أخشى أن يكون في هذا تهاون، لأن بعض المؤذنين أيضا تأخر كثيرا، فعليك بالاحتياط. والتوقيت الموجود الآن حسب ما بلغنا من أهل الخبرة يقولون إنه في التقديم 5 دقائق في توقيت الفجر خاصة.
يقول فضيلة الشيخ: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب ما يفطر عليه الصائم الرطب ثم التمر ثم الماء، فهل يعتبر ما يكون من تمرنا في الفريزرات رطبا أو تمرا، أو أن الرطب هو الجديد؟ ثم أمر آخر أريد أن تنبه عليه، وهو وفقك الله أن بعض الناس يكثر من الطعام قبل صلاة العشاء والتراويح ثم يعجز عن صلاة التراويح بسبب ملئه لبطنه، فأرجو منك التنبيه وفقك الله.
أما الأول فنقول إن الرطب رطب، سواء كان جديدا وأكل في وقته أو أنه خبئ حتى يأتي وقت أكله، فالذي يكون في الفريزر يعتبر من الرطب. وأما قوله إن بعض الناس يملأ بطنه من العشاء ثم يحضر إلى صلاة العشاء والتراويح وهو عاجز عن حمل بطنه، فنقول إن السنة أن لا يزيد الإنسان على 1/3 للطعام و1/3 للشراب و1/3 للنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة ف1/3 لطعامه و1/3 لشرابه و1/3 لنفسه. أعاذنا الله وإياكم من الشره الذي يملأ البطون. ورزقنا وإياكم الاقتصار على ما فيه المنفع والمصلحة، وأحثكم على أن لا تملأوا بطونكم ملأا دائما. أما أحيانا فلا بأس، نعم أحيانا لا بأس بذلك، لأن أبا هريرة رضي الله عنه جرى منه مع الرسول عليه الصلاة والسلام نحو ذلك، فإن أبا هريرة كان فقيرا وكان أحيانا يقوم ويسقط من الجوع، وفي يوم من الأيام حصل منه ذلك، فخرج الناس من المسجد فقال لبعض الصحابة: ما تقول في قوله تعالى وذكر آية، يعني يريد أن يخبره عنها. وهو يقول أبو هريرة: أنا لا أريد أن يعلمني الآية، لكن أقول لعله يقول امش معي للبيت. ولا حصل إلا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر به قال له، عرف ما في وجهه، ثم طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدفعه إلى البيت، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن، لبن معروف، قال له أي لأبي هريرة: ادعو لي من في الصفة. الصفة حجرة في المسجد النبوي يأوي إليها الفقراء الذين يهاجرون من مكة. يقول: فلما قال ادعو لي من في الصفة، وهو وعاء إناء، كنت أقول كيف يبي يشربون هذا وأبقى أنا جائع، ولكن أقول قلت لا بد لي من امتثال أمر الرسول، فذهب ودعا الصفة وجاءوا وشربوا، شربوا كلهم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اشرب. يقول: فشربت واللبن لم ينقص، سبحان الله، فشربت. ثم قال: اشرب أبا هريرة، فشربت. ثم قال: اشرب. قلت: والله يا رسول الله لا أجد له مساغا، أين يذهب؟ يعني امتلأ بطن. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال العلماء: في هذا دليل على أنه لا بأس أن يملأ الإنسان بطنه أحيانا، ولكن لا تأخذوا هذا على أنه تجعلون كل عشاء وغدا قصة أبي هريرة، نعم لا تعتمدوا.
يقول فضيلة الشيخ: ما حكم من يفطر ويمسك على التقويم دون أن يتأنى، وما هو الضابط في ذلك، وهل سيكون لكم تقويم في هذا العام كما هي الأعوام السابقة؟
نعم، أن التمشي على التقويم هو في الحقيقة التمشي على الحساب، لأن الذي وضع التقويم وضعه قبل أن يشاهد الشمس قد غابت أو الفجر قد طلع في رمضان، فهو مبني على الحساب تماما. فإذا كان الأمر الواقع يخالف ما في هذا التقويم فإنه لا يجوز أن يعتمد على ما في التقويم. مثلا لو قال: تغرب الشمس الساعة 5:30، ونحن نشاهد الشمس لم تغرب، فإنه لا يجوز الفطر، لا يجوز الفطر. لماذا؟ لأن هذا التقويم مبني على الحساب وليس مبنيا على المشاهدة، قطعا ليس مبنيا على المشاهدة، لأنهم لم يشاهدوا الشمس حين غروبها ولا الفجر حين طلوعها. وأما ما سأله من أنه سيكون لي تقويم، فنعم نحن نكتب كلما أقبل شهر رمضان نكتب تقويم نوزعه على من أراده، وهو موجود أيضا في جماعة حفظ القرآن.
قل يا شيخ، بعض الأهل عندنا كانوا يفطرون أو يأكلون بعد أذان الفجر، لما ذكرت لهم ذلك ذكروا قال ما في شيء غير ذلك، فهل فما حكم الأمر هنا؟ يعني
ما في الشيء، ليش ما في الشيء؟
هم يقولون، فأنا نبهتهم قلت هذا
تريد الكورة والضحى وقل ما في الشيء،
فما الحكم في الأيام الماضية؟
كلمة ما في الشيء هذه ما هي حجة، لكن نعم لو قالوا ما طلع الفجر، مثل أن يكونوا في البر وليس حولهم أنوار وقالوا إنه شاهد الفجر ما طلع، لأن بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس، يقولون إنه متقدم على طلوع الفجر، فقلنا نحن خرجنا برا وليس حول أنوار ورأينا الفجر تأخر، حتى بالغ بعضهم وقال إنه يتأخر بثلث ساعة، نعم، لكن الظاهر لا يصح، الظاهر إن التقويم اللي بين أيدي الناس الآن وتقويم من القراء فيه التقييم 5 دقائق في الفجر خاصة، 5 دقائق، يعني فلو أكلت وهو يؤذن فلا حرج، إلا إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر، لأن بعض المؤذنين جزاهم الله خير يحتاطون ولا يؤذنون إلا بعد 5 دقائق من التوقيت الموجود الآن. وهذه المسألة مسألة خطيرة، وبعض جهال المؤذنين يتقدمون في أذان الفجر زعما منهم أن هذا أحوط للصوم، لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد من الصوم وهو صلاة الفجر. ربما يصلي أحد قبل الوقت، والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبير الإحرام ما صحت صلاته. ثم هم يقول نحن نحتاط، وتحتاطون أكثر مما احتاط الله للعباد. إن الله يقول حتى يتبين لكم الخير، حتى يتبين الفجر، حتى التعبير ليس يقول حتى يطلع الفجر، حتى يتبين. فأنتم الآن إذا أذنتم ومنعتم عباد الله أن يأكلوا ويشربوا في هذه اللحظة، معناه أنكم حرمتم الناس ما أباح الله لهم، فيكون عليهم إثم من هذه الناحية أيضا. حتى لو فرض الناس تمهلوا ولم يصلوا من حين الأذان، فعليهم إثم من جهة أنهم منعوا عباد الله ما أحل الله لهم. فالجهل مشكل، الجهل داء قاتل. بعض الناس يكون جاهل، يكون جاهلا وينظر بعين الأعور، الأعور يرى من جانب واحد، جانب الثاني مهمل ما يشوف، وهذا غلط، غلط عظيم. ولذلك يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس على هذه المسألة، وخصوصا المؤذنين، ويقول اتقوا الله في عباد الله، كيف تؤذنون قبل الفجر تمنعون عباد الله ما أحل الله له. ربما يكون إنسان توقع منه وعطشان ويجي أن يشرب، ولكن لورائه وتقواه لما سمع المؤذن أمسك، والمؤذن يؤذن قبل الفجر زعما منه أن هذا هو الاحتياط، فيحرم هذا الرجل المسكين. والاحتياط ليس الاحتياط أن تتبع الأشد، الاحتياط الحقيقي أن تتبع ما جاءت به الشريعة.
يقول فضيلة الشيخ أشرت وفقك الله إلى الرجل الذي يكره زوجته على الفطر، فما الحكم إذا كان الرجل مع زوجته في سفر فأفطر الرجل وصامت المرأة، فهل إذا أمرها الرجل هل تطيعه أم لا، وهل هناك تحديد للسفر؟
نعم، إذا كانت المرأة أو الرجل مسافرين فإن الصوم في حقهما ليس بلازم، فيجوز لهما الفطر. وعلى هذا فلو طلب الرجل من أهله التمتع وهما مسافران فلا حرج عليهما أن يقوم بهذا. وإذا طلب الرجل من زوجته وهي صائمة وهو مفطر أن تمكنه من نفسها، وجب عليها أن تمكنه من نفسها، لأن الأمر واسع. لكن لا ينبغي للزوج أن يفعل ذلك لما في ذلك من الغضاضة عليها، وربما يحصل في نفسها كراهة للزوج فيكون في هذا سوء عاقبة. إنما من حيث الأصل له أن يقول لزوجته إنها تفعل ذلك، يعني أنه يريد منها ما يريد رجل من امرأته. ثم إن نقول الزوجة مع زوجها في السفر لا تصوم إلا بإذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه.
يقول فضيلة الشيخ هل نظرت إلى امرأة بشهوة فخرج مني مدي، فهل يبطل صومي ويجب علي القضاء، وهل نظري ذلك آثم عليه، أجبني مأجورا؟
أما إذا كانت المرأة زوجتك فلست بآثم عليه، ولو حتى لو خرج المذي فإنه لا يفسد صومك. أما إذا كانت المرأة غير زوجتك فإنك آثم في ذلك وصومك ناقص، ولكنه لا يفسد، لأن القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان من تكرار النظر. ولكني أحذر هذا السائل وغيره من النظر إلى النساء، لأن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمتى أصيب به الإنسان والعياذ بالله فإنه يقتله، نسأل الله السلامة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ذكرتم المفطرات، فهل البخاخ أو الأكسجين الذي يدخل الرئة المريض يعتبر مفطرا؟
الظاهر أنه ليس بمفطر، لأن هذا لا يصل إلى المعدة ولا يحصل به من التغذية ما يحصل بالطعام والشراب، فلا فطر فيه. لكن لا ينبغي للإنسان أن يستعمله إلا عند الضرورة القصوى التي لا بد منها.
يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لالتقاء الذكر مع الفرج الموجب للغسل هل لابد من الإيلاج؟ وهل يجوز وهل تجوز المباشرة من غير التقاء في رمضان؟ وهل يفطر ذلك أم لا يفطر؟
لا يفطر إلا الجماع أو الإنزال. أما إذا لم يكن جماع وإنما هو مس فقط فهذا لا يفطر ما لم يكن إنزال. وكذلك نقول في الغسل، لأن التقاء الختانين لا يمكن إلا بتغييب الحشفة، أما بدون تغييب الحشفة فإنه لا يلتقي الختانان، لأن موضع ختان الرجل أعلى الحشفة مما يلي قصبة الذكر، وعلى هذا فلا يمكن التقاء الختانين إلا إذا غيب الحشفة. أما مجرد الملامسة فإن ذلك لا يوجب الغسل ولا يفسد الصوم، لكن يجب على الإنسان أن يحتاط إذا كان يخشى على نفسه من الاندفاع حتى يولج، فإنه لا يعرض صومه للخطر.
يقول فضيلة الشيخ: أخشى أن يكون عند الناس تساهل في قضية مجامعة الرجل لزوجته دون الإيلاج، فإنه لا يخفى على فضيلتكم كثرة السؤال أنه وقع على زوجته في شهر رمضان، فأرجو زيادة التأكيد والتحريص للإخوة في عدم قرب الرجل لامرأته، لأن عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أملككم لإربه.
لا شك أن هذا جيد، أن الإنسان الشاب ينبغي له أن يبتعد عما يفسد صومه، وربما يكون الشاب لا يملك نفسه إذا باشر زوجته، وإذا كان يخشى على نفسه من ذلك فإنه يجب عليه الامتناع كما بيناه آنفا. وقد قال عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يسأل عن الصائم المقبل، فقال: سلها بهم، يعني أم سلمة، فسألها فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم. فقال: يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله، أو قال: إني أخشاكم لله وأعلمكم به. وهذا يدل على أن هذا الفعل لا ينافي خشية الله، ولكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من أن يندفع حتى يجامع فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يمتنع عن مباشرة.
أقلب الشريط من فضلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وبمناسبة قرب رمضان يحسن أن نتحدث قليلا عن قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذه الآية صدر الله عز وجل بهذا النداء: يا أيها الذين آمنوا، وبوصف الإيمان، لأن وصف الإيمان يحمل الإنسان على القيام بالأمر واجتناب النهي، وهو وصف لا شك محمود محبوب إلى الخلق. كل إنسان يحب أن يوصف بالإيمان، وكل إنسان يود أن يتمم الله إيمانه. فإذا نادى الله تعالى بهذا الوصف المحمود المحبوب كان أدعى للقبول. وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما يروى عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا، فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. والذي في جلستنا هذا هو خير يؤمر به: يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام، أي فرض، والفارض له هو الله عز وجل فرضه على عباده، وقد جاءت السنة بأنه أحد أركان الإيمان الخمسة. وفي قوله كما كتب على الذين من قبلكم إشارة إلى فائدتين: فائدة الأولى تسلية هذه الأمة حتى لا يقول قائل لماذا ألزمنا نحن بترك شهواتنا من مطعوم ومشروب ومنكوح دون غيرنا من الأمم، فيكون في هذا نوع تسلية لهذه الأمة، وأنها لم تلزم بما لم تلزم به الأمم قبلها. والفائدة الثانية بيان استكمال هذه الأمة للفضائل التي سبقت للأمم من قبلها، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، وقد ضرب مثلا لحاله مع إخوانه المرسلين بقصر مشيد عمر، فكان الناس يطوفون به ويقول ما أحسن هذا القصر إلا موضع لبنة فيه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حل أو سد موضع هذه اللبنة وبه تم البناء، فتمت الشرائع والحمد لله بهذه الشريعة الإسلامية. ثم بين الله عز وجل الحكمة من فرضه فقال لعلكم تتقون، لم يقل لعلكم تجوعون أو تعطشون أو يشق عليكم مجانبة الأهل، بل قال لعلكم تتقون، هذه الحكمة من فرض الصوم. ولهذا جاء في الحديث رب صائم حظه من صيامه الجوع والظمأ. فما هي التقوى؟ التقوى عبارة عن اتخاذ وقاية من عذاب الله، ولا وقاية من عذاب الله إلا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا نقول التقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، وهذا أجمع تعريف للتقوى. وقد بين الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك في قوله: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، يعني الذي لا يترك هذه الأشياء فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد منه أن يدع الطعام والشراب، لأن هذا قد يكون فيه تعذيب للنفس، والله تعالى يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لكنه يريد عز وجل منا أن ندع قول الزور والعمل به والجهل، هذا هو الحكمة من الصوم. فلينظر الإنسان في نفسه هل هو قام بهذه الحكمة وهذه الغاية الحميدة، أو أنه صار صيامه مجرد إمساك عن الأكل والشرب والنكاح. ثم بين الله عز وجل أن هذا الصيام ليس أشهرا ولا سنين، ولكنه أيام معدودات، فهو قليل العدد، ثم هو قليل المشقة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن ليس فيه كثرة وليس فيه إيش؟ مشقة، لأنه إذا كان المسافر يفطر والمريض الذي يشق عليه الصوم يفطر، إذن لا مشقة ولا كثرة عدد، فهو يسير ولله الحمد. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. على الذين يطيقونها يقترون عليه فدية طعام مسكين، يعني من لا يريد الصوم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا، وهذا تيسير، يعني تصوم إن شئت أو تطعم عن كل يوم مسكينا ولو كنت تطيقه. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا وأطعم المسكين فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. فيخير الإنسان بين أن يصوم أو يطعم ولو كان قادرا، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى وتيسير. لكن هل هذا بقي؟ لا، لم يبق هذا الحكم، نسخه ما بعده، وهو قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فأوجب الله الصوم ونسخ الإطعام، لكن لما كان أول فرض الصيام قد يشق على الناس أن يصوموا هكذا، فرقبوا في الصوم وخيروا بينه وبين الإطعام، ثم لما استقر الفرض في نفوسهم وقرت به أعينهم أوجب الله عليهم الصيام. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يطعم مع قدرته على الصوم، ثم إذا كان عاجزا عن الصوم فإما أن يكون عجزه مستمرا فهذا يطعم عن كل يوم مسكينا، وإما أن يكون عجزه طارئا يرجو زواله كالمريض المرض العادي فهذا ينتظر حتى يشفى ثم يصوم. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكم العدة وليتكبر الله على ما هداكم. يريد الله بكم النصر، هذا كالتعليم لقوله ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني إنما رخص لكم في الفطر في حال السفر وفي حال المرض، لأنه عز وجل يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بكل يسر ولله الحمد، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه إن الدين يسر. وهذه جملة حصرية بمعنى أن الدين كله يسر، ما في مشقة. لو تأملت أوامر الشريعة لوجدتها كلها سهلة يسيرة، ثم إذا صار على الإنسان مشقة في شيء منها فإنها تنقسم إلى قسمين، إما أن تسقط وإما أن ينتقل إلى بدل. كيف تسقط؟ أو نعم، إما أن تسقط أو ينتقل إلى بدل. ففي الوضوء، في الوضوء إذا تعذر استعمال الماء فإنه شامل يتيمم، فإن لم يجد ما يتيمم به سقط عنه. هذا مثال للشيء الذي يسقط إلى بدل وإلى غير بدل، وهذا تيسير لله الحمد. الدين كله يسر، ولهذا يجب على طالب العلم أن ينظر إلى هذه الزاوية أكثر مما ينظر إلى زاوية التعسير على الخلق، لأن ربهم الذي خلقهم هو الذي قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وكثير من الناس الآن نجدهم يعامل الناس بما هو أعسر وأشق، وهذا إن جاءت به الشريعة فلا بأس، وليس بالشاق إلا في تصور بعض الناس. وأما إذا لم تأت به الشريعة فإنه لا حجة لك عند الله يوم القيامة إذا قال لك لماذا أسفرت على عبادي وأنا ميسر لهم. ولهذا يجب أن ننظر إلى هذا نظرة فاحصة، وألا نلزم الناس بما لم يلزمهم الله به، وألا نحرم عليهم ما لم يحرمه الله عليهم، حتى وإن فرض أننا عندهم قدوة وأنهم يطيعوننا، فإننا وفي الواقع بينهم وبين الله، وسوف يسأل الله عز وجل. ولتكملوا العدة أي عدة رمضان، ولتكبروا الله على ما هداكم. لتكملوا العدة، الفائدة من هذه الجملة أن لا نتسرع في الإفطار. فمثلا لو شهد شاهد واحد في دخول شهر شوال ليلة 30 من رمضان فإننا لا نقبل قوله حتى يأتي بشاهد آخر يشهد بأنه رأى هلال شوال، حينئذ نأخذ قوله ونكون قد أكملنا العدة. ولتكبر الله على ما هداكم، وهذا في آخر الأيام إذا غابت الشمس ليلة عيد الفطر فإنه يشرع للناس أن يكبروا الله عز وجل على ما هداهم، لأن هدايته لهم نعمة كبيرة يستحق عليها الشكر، ولعلكم تشكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا ولكم صيام رمضان وقيامه على أحسن وجه، وأن نقوم بذلك إيمانا واحتسابا، إنه على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، أرجو أن تتكلم عن المفطرات في نهار رمضان ولو على وجه العموم.
طيب، المفطرات في يعني مفطرات الصائم في رمضان وغير رمضان ذكر الله في القرآن ثلاثة منها، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا، هذه ثلاثة، الجماع والأكل والشرب. وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين أن يكون الأكل والشرب نافعا أو غير نافع أو ضار، لأن المأكول والمشروب إما نافع أو ضار أو لا نافع ولا ضار، وكلها مفرقة. فلو بلع الإنسان خرزة خرز السبحة فإنه يفطر بهذا ولو كانت لا تنفعه، ولو شربت دخانا فإنه يفطر ولو كان ضارا، ولو أكل تمرة فإنه يفطر لأنها نافعة. وكذلك يقال في الشرب، وجاءت السنة بالقي، إذا تقيأ الإنسان فإنه يفطر، فإن غلبه القي فإنه لا يفطر. وجاءت السنة بالحجامة، إذا احتجم الإنسان وهو صائم وخرج دم فإنه يفطر. هذه خمسة من المفطرات. ألحق العلماء بهذا ما كان بمعنى الأكل والشرب مثل الأبر المغذية، وليست المغذية التي ينشط بها الجسم أو يبرأ بها الجسم مرضا، المغذية هي التي تغني عن الأكل والشرب. وعلى هذا فجميع الإبر التي لا تغني عن الأكل والشرب لا تفطر، سواء كانت من الوريد أو من الفخذ أو من أي مكان. كذلك أيضا إنزال المني بشهوة يفطر الصائم، ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. والمني من الشهوة لا شك، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: وفي بضع أحدهم صدقة قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال نعم. أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. والذي يوضع هو المني، يضعه الرجل في رحم المرأة. ولهذا عدل الرسول عليه الصلاة والسلام عن قوله: أرأيتم لو أتى، ما قالوا أيأتي أحدنا شهوته، فعدل عن ذلك إلى الوضع. وعلى هذا فنزول المني بشهوة مفطر للصالح. وأما تقبيل المرأة ولو لشهوة أو المذي ولو عمدا فإنه لا يفطر الصائم، لأن ذلك لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والأصل أن الصوم صحيح حتى يثبت بطريق شرعي أنه فاسد. ولهذا لو قال لنا القائل: هذا الشيء يفطر، ماذا نقول له؟ نقول: هذا الدليل. وإلا لكان كل واحد لا يروق له الشيء يقول هذا مفطر. وهذه أيضا المفطرات هذه عامة، ذكرناها المفطرات هذه الثمانية عامة. أما خروج دم الحيض والنفاس فهذا خاص بالمرأة، إذا خرج من عدم الحيض ولو قبل الغروب بدقيقة فإنها تفطر أو النفاس. وأما إذا خرج دم الحيض بعد الغروب ولو بلحظة فإنها لا تفطر. وهذه المفطرات أيضا لا تفطر إلا بشروط ثلاثة: الشرط الأول العلم، والثاني الذكر، والثالث الاختيار. ضد العلم الجهل، فلو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين أنه طالع فلا فطر عليه، صيامه صحيح لأنه ما علم أن الفجر طالع. ولو كانت السماء غيما وغلب على ظنه أن الشمس غربت وأكل وشرب ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح، لأنه ليس إيش؟ ليس بعالم، ما علم أن النهار قد بقي. وكذلك إذا كان ناسيا فإنه لا يفطر، والنسيان ضد إيش؟ يعني جاء عالما ذاك، الذكر ضده النسيان، فلو أكل أو شرب ناسيا فصومه صحيح. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. الثالث أن يكون مريدا، يعني مريدا لما فعل، فإن كان مكرها كما لو أكره الرجل زوجته على الجماع وجمعها وهي صائمة فإن صومها صحيح، ما يفطر الوقوف، لكن لا تستنشق.
يقول فضيلة الشيخ: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بترأي الهلال لشهر رمضان؟ وهل يشرع لنا أن نخرج لرؤيته؟ ومتى يكون ذلك؟
أما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فالناس يتراءون، كما في حديث ابن عمر قال: تراءى الناس الهلال ف فأخبرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. لكن كان ابن عمر رضي الله عنه يبعث من ينظر إلى الهلال، وهذا يدل على جواز على أن ترائي الهلال من الأمور التي كان السلف يفعلونها، وقد أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة على ترائي الهلال.
يقول فضيلة الشيخ: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرتم إليه أنه من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فما المراد بهذه الذنوب التي تغفر؟ هل الصغائر والكبائر؟ وهل من توضيح وفقك الله لآخر الحديث وهو قوله إيمانا واحتسابا؟ فإن كثيرا من الناس ربما يجهل معنى الإيمان والاحتساب.
أما الفقرة الأولى من السؤال وهو هل المغفرة هنا تشمل جميع الذنوب، نقول إن أحسن ما يفسر به كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو كلام النبي، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا اجتنبت الكبائر، فدل ذلك على أن هذا أن الصيام لا يكفر الكبائر، لأن الكبائر لا بد فيها من توبة خاصة. وإذا كانت الصلاة وهي أعظم من الصوم لا تكفر إلا إذا اجتنبت الكبائر فالصوم من باب أولى. وأما معنى قولي إيمانا واحتسابا فإن معنى قولي إيمانا أي إيمانا بفرضية الله تعالى لهذا الصوم وبأنه كتبه على عباده، وأما قوله احتسابا فالمعناه انتظارا للثواب المرتب عليه، يعني أنه يفعله يحتسب به على الله كأنه يريد العوض من الله عز وجل. وأكثرنا نسأل الله يعاملنا بالعفو نغفل عن هذا الأمر، يعني نغفل عن كوننا نصوم لنؤدي هذه الفريضة وعن كوننا نصوم لننال الأجر والثواب. أكثر ما يقع في قلوبنا عند الصوم أننا نصوم لنسقط إيش الفريضة، هذا أكثر ما يقع عندنا. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ: جاء في الإعلان حال السلف في رمضان وحال الخلف اليوم، لعلك لا تطلع على ما يطلع عليه الشباب، فإن الكثير من الشباب قد نصب شباك الطائرة لاستقبال شهر رمضان، والبعض الآخر قد شباك الطائرة كرة الطائرة شبك، والبعض الآخر قد أعد دشوشه للسهر مع أصحابه في الأحواش وغيرهم، وكذلك لا يخفى عليه حال النساء وحال البيوت في المسلسلات التي إلى قريب السحر تشغل الناس وتفسد عليهم عبادتهم، فما توجيهك وفقك الله وما المقارنة بين حال الخلف والسلف؟
نعم. قال بعض الوعاظ: يا هذا بين حالك وحالهم كما بين وقتك وأوقاتك. ومعلوم أن بين وقت السلف كم قرنا؟ نعم 14 قرنا، أو كل 13 قرنا، فالمسافة طويلة وبعيدة. لكن والحمد لله يعني يوجد الآن شباب طيب ينظر إلى حال السلف من قرب ويتتبع خطواتهم ويقوم بما يلزمه أو بما يستطيع من توجيه الناس. ونصيحتي لهؤلاء الأخوة أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم وأن ينتهزوا هذه الفرصة العظيمة، فرصة موسم الخيرات شهر رمضان، حتى يكونوا كرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وأما ما يرى من هذه الدشوش أو من غيرها من الأمور المنكرة فإن الواجب كفه وغض البصر عنه، ولعل شهر رمضان يكون مأدوبة للخير ويكون حماية عن الشر، ربما يكون سببا للإقلاع عن التدخين مثلا، لأن المدخن لن يشرب في النهار، وإذا تصبر في الليل حتى يطلع الفجر وبقي على ذلك 30 ليلة أو 29 ليلة فإنه سوف يقلع عن التدخين بإذن الله عز وجل. وكذلك أيضا إذا أقبل على الطاعات وترك المحرمات فإنه سيكون هذا مأدبة خير له.
يقول فضيلة الشيخ: أمر كثر تنبيه عليه ولكن لا ندري هل يتغافل الناس أو يتجاهلون، وهو أن بعض الناس يتسحر إلى أذان الفجر ثم يضع أمامه ماء حتى يقوم آخر مؤذن بالأذان ثم يشرب هذا الماء والمؤذن يؤذن عامدا متعمدا، فهل صيامه صحيح؟ وما رأيك في هذا التساهل؟
الواقع أن هذا الجواب على هذا السؤال ينبني على أذان المؤذنين. هل المؤذنون يؤذنون على طلوع الفجر بمعنى أنهم يقولون نحن نشاهد الفجر؟ الجواب لا، لكنه على حسب التوقيت. ومع هذا نقول لا تتهاون، متى أذن المؤذن فأمسك. والفرق بين أول مؤذن وآخر مؤذن لا يتجاوز 10 دقائق. وهل يضرك إذا أضفت إلى يومك 10 دقائق؟ فكونك تتعمد أن تؤخر السحور إلى هذه المدة ثم إذا بدأ المؤذنون ذهبت تسحر لتنتظر آخر واحد منهم، أخشى أن يكون في هذا تهاون، لأن بعض المؤذنين أيضا تأخر كثيرا، فعليك بالاحتياط. والتوقيت الموجود الآن حسب ما بلغنا من أهل الخبرة يقولون إنه في التقديم 5 دقائق في توقيت الفجر خاصة.
يقول فضيلة الشيخ: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في ترتيب ما يفطر عليه الصائم الرطب ثم التمر ثم الماء، فهل يعتبر ما يكون من تمرنا في الفريزرات رطبا أو تمرا، أو أن الرطب هو الجديد؟ ثم أمر آخر أريد أن تنبه عليه، وهو وفقك الله أن بعض الناس يكثر من الطعام قبل صلاة العشاء والتراويح ثم يعجز عن صلاة التراويح بسبب ملئه لبطنه، فأرجو منك التنبيه وفقك الله.
أما الأول فنقول إن الرطب رطب، سواء كان جديدا وأكل في وقته أو أنه خبئ حتى يأتي وقت أكله، فالذي يكون في الفريزر يعتبر من الرطب. وأما قوله إن بعض الناس يملأ بطنه من العشاء ثم يحضر إلى صلاة العشاء والتراويح وهو عاجز عن حمل بطنه، فنقول إن السنة أن لا يزيد الإنسان على 1/3 للطعام و1/3 للشراب و1/3 للنفس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة ف1/3 لطعامه و1/3 لشرابه و1/3 لنفسه. أعادنا الله وإياكم من الشره الذي يملأ البطون، ورزقنا وإياكم الاقتصار على ما فيه المنفع والمصلحة، وحثكم على أن لا تملأوا بطونكم ملأا دائما. أما أحيانا فلا بأس، نعم أحيانا لا بأس بذلك، لأن أبا هريرة رضي الله عنه جرى منه مع الرسول عليه الصلاة والسلام نحو ذلك. فإن أبا هريرة كان فقيرا وكان أحيانا يقوم ويسقط من الجوع، وفي يوم من الأيام حصل منه ذلك، فخرج الناس من المسجد فقال لبعض الصحابة: ما تقول في قوله تعالى وذكر آية؟ يعني يريد أن يخبره عنها، وهو يقول أبو هريرة: أنا لا أريد أن يعلمني الآية، لكن أقول لعله يقول امش معي للبيت. ولا حصل إلا النبي عليه الصلاة والسلام لما مر به قال له، عرف ما في وجهه، ثم طلب منه عليه الصلاة والسلام أن يدفعه إلى البيت، فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلبن، لبن معروف، قال له أي لأبي هريرة: أدعو لي من في الصفة. الصفة حجرة في المسجد النبوي يأوي إليها الفقراء الذين يهاجرون من مكة. يقول: فلما قال أدعو لي من في الصفة، وهو وعاء إناء، كيف يبي يشربون هذا وأبقى أنا جائع؟ ولكن يقول: قلت لا بد لي من امتثال أمر الرسول، فذهب ودعا الصفة وجاءوا وشربوا كلهم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام اشرب، يقول فشربت واللبن لم ينقص، سبحان الله، فشربت. ثم قال اشرب أبا هرث، فشربت. ثم قال اشرب، قلت والله يا رسول الله لا أجد له مساغا، أين يذهب؟ يعني امتلأ بطن. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال العلماء في هذا دليل على أنه لا بأس أن يملأ الإنسان بطنه أحيانا، ولكن لا تأخذوا هذا على أنه تجعلون كل عشاء وغدا قصة أبي هريرة. نعم، لا تعتمدوا.
يقول فضيلة الشيخ، ما حكم من يفطر ويمسك على التقويم دون أن يتأنى، وما هو الضابط في ذلك، وهل سيكون لكم تقويم في هذا العام كما هي الأعوام السابقة؟
نعم، التمشي على التقويم هو في الحقيقة التمشي على الحساب، لأن الذي وضع التقويم وضعه قبل أن يشاهد الشمس قد غابت أو الفجر قد طلع في رمضان، فهو مبني على الحساب تماما. فإذا كان الأمر الواقع يخالف ما في هذا التقويم فإنه لا يجوز أن يعتمد على ما في التقويم. مثلا لو قال تغرب الشمس الساعة 5:30 ونحن نشاهد الشمس لم تغرب، فإنه لا يجوز الفطر، لا يجوز الفطر. لماذا؟ لأن هذا التقويم مبني على الحساب وليس مبنيا على المشاهدة، قطعا ليس مبني على المشاهدة، لأنهم لم يشاهدوا الشمس حين غروبها ولا الفجر حين طلوعها. وأما ما سأله من أنه سيكون لي تقويم، فنعم نحن نكتب كلما أقبل شهر رمضان نكتب تقويم نوزعه على من أراده، وهو موجود أيضا في جماعة حفظ القرآن.
قل يا شيخ، بعض الأهل عندنا كانوا يفطرون أو يأكلون بعد أذان الفجر، لما ذكرت لهم ذلك ذكر قال ما في شيء ولا غير ذلك، فهل فما حكم الأمر هنا؟ يعني
ما في شيء، ليش ما في شيء؟
هم يقولون، فأنا نبهتهم قلت هذا
تريد الكورة وضحها وقل ما في شيء،
فما الحكم في الأيام الماضية لهم؟
كلمة ما في شيء هذه ما هي حجة، لكن نعم لو قالوا ما طلع الفجر مثل أن يكونوا في البر وليس حولهم أنوار وقالوا إنه شاهد الفجر ما طلع، لأن بعض الناس الآن يشككون في التقويم الموجود بين أيدي الناس، يقولون إنه متقدم على طلوع الفجر، يقول نحن خرجنا برا وليس حول أنوار ورأينا الفجر تأخر، حتى بالغ بعضهم وقال إنه يتأخر بثلث ساعة. نعم، لكن هذا الظاهر لا يصح، الظاهر إن التقويم الذي بين أيدي الناس الآن وتقويم من القراء فيه التقييم 5 دقائق في الفجر خاصة، 5 دقائق، يعني فلو أكلت وهو مؤذن فلا حرج، إلا إذا كان المؤذن يحتاط ويتأخر، لأن بعض المؤذنين جزاهم الله خير يحتاطون ولا يؤذنون إلا بعد 5 دقائق من التوقيت الموجود الآن. وهذه المسألة مسألة خطيرة، وبعض جهال المؤذنين يتقدمون في أذان الفجر زعما منهم أن هذا أحوط للصوم، لكنهم ينسون أنهم يهملون ما هو أشد من الصوم وهو صلاة الفجر، ربما يصلي أحد قبل الوقت، والإنسان إذا صلى قبل الوقت ولو بتكبير الإحرام ما صحت صلاته، ثم هم يقول نحن نحتاط، وتحتاطون أكثر مما احتاط الله للعباد، إن الله يقول حتى يتبين لكم الخير، حتى يتبين الفجر، حتى التعبير ليس يقول حتى يطلع الفجر، حتى يتبين. فأنتم الآن إذا أذنتم ومنعتم عباد الله أن يأكلوا ويشربوا في هذه اللحظة معناه أنكم حرمتم الناس ما أباح الله لهم، فيكون عليهم إثم من هذه الناحية أيضا، حتى لو فرض الناس تمهلوا ولم يصلوا من حين الأذان فعليهم إثم من جهة أنهم منعوا عباد الله ما أحل الله لهم. فالجهل مشكل، الجهل داء قاتل، بعض الناس يكون جاهل، يكون جاهلا وينظر بعين الأعور، الأعور يرى من جانب واحد جانب الثاني مهمل ما يشوف، وهذا غلط، غلط عظيم. ولذلك يجب على طلبة العلم أن ينبه الناس على هذه المسألة وخصوصا المؤذنين، ويقول اتقوا الله في عباد الله، كيف تؤذنون قبل الفجر تمنعون عباد الله ما أحل الله له؟ ربما يكون إنسان توقع منه وعطشان ويريد أن يشرب، ولكن لورعه وتقواه لما سمع المؤذن أمسك، والمؤذن يؤذن قبل الفجر زعما منه أن هذا هو الاحتياط، فيحرم هذا الرجل المسكين. والاحتياط ليس الاحتياط أن تتبع الأشد، الاحتياط الحقيقي أن تتبع ما جاءت به الشريعة.
يقول فضيلة الشيخ أشرت وفقك الله إلى الرجل الذي يكره زوجته على الفطر، فما الحكم إذا كان الرجل مع زوجته في سفر فأفطر الرجل وصامت المرأة، فهل إذا أمرها الرجل هل تطيعه أم لا، وهل هناك تحديد للسفر؟
نعم، إذا كانت المرأة أو الرجل مسافرين فإن الصوم في حقهما ليس بلازم، فيجوز لهما الفطر. وعلى هذا فلو طلب الرجل من أهله التمتع وهما مسافران فلا حرج عليهما أن يقوم بهذا. وإذا طلب الرجل من زوجته وهي صائمة وهو مفطر أن تمكنه من نفسها وجب عليها أن تمكنه من نفسها، لأن الأمر واسع. لكن لا ينبغي للزوج أن يفعل ذلك لما في ذلك من الغضاضة عليها، وربما يحصل في نفسها كراهة للزوج فيكون في هذا سوء عاقبة. إنما من حيث الأصل له أن يقول لزوجته إنها تفعل ذلك، يعني أنه يريد منها ما يريد رجل من امرأته. ثم إننا نقول الزوجة مع زوجها في السفر لا تصوم إلا بإذنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه.
يقول فضيلة الشيخ هل نظرت إلى امرأة بشهوة فخرج مني مذي، فهل يبطل صومي ويجب علي القضاء، وهل نظري ذلك آثم عليه؟ أجبني مأجورا.
أما إذا كانت المرأة زوجتك فلست بآثم عليه، ولو حتى لو خرج المذي فإنه لا يفسد صومك. أما إذا كانت المرأة غير زوجتك فإنك آثم في ذلك وصومك ناقص، ولكنه لا يفسد، لأن القول الراجح أن المذي لا يفسد الصوم حتى وإن كان من تكرار النظر. ولكني أحذر هذا السائل وغيره من النظر إلى النساء، لأن النظر سهم مسموم من سهام إبليس، فمتى أصيب به الإنسان والعياذ بالله فإنه يقتله، نسأل الله السلامة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ ذكرتم المفطرات، فهل البخاخ أو الأكسجين الذي يدخل الرئة المريض يعتبر مفطرا؟
الظاهر أنه ليس بمفطر، لأن هذا لا يصل إلى المعدة ولا يحصل به من التغذية ما يحصل بالطعام والشراب، فلا فطر فيه. لكن لا ينبغي للإنسان أن يستعمله إلا عند الضرورة القصوى التي لا بد منها.
يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لالتقاء الذكر مع الفرج الموجب للغسل، هل لا بد من العلاج، وهل يجوز وهل تجوز المباشرة من غير التقاء في رمضان، وهل يفطر ذلك أم لا يفطر؟
لا يفطر إلا الجماع أو الإنزال. أما إذا لم يكن جماع وإنما هو مس فقط فهذا لا يفطر ما لم يكن إنزال. وكذلك نقول في الغسل، لأن التقاء الفتنين لا يمكن إلا بتغييب الحشفة، أما بدون تغييب الحشفة فإنه لا يلتقي الختانان، لأن موضع ختان الرجل أعلى الحشفة مما يلي قصبة الذكر. وعلى هذا فلا يمكن التقاء الختانين إلا إذا غيب الحشفة، أما مجرد الملامسة فإن ذلك لا يوجب الغسل ولا يفسد الصوم. لكن يجب على الإنسان أن يحتاط إذا كان يخشى على نفسه من الاندفاع حتى يولج، فإنه لا يعدل صومه للخطر.
يقول فضيلة الشيخ أخشى أن يكون عند الناس تساهل في قضية مجامعة الرجل لزوجته دون العلاج، فإنه لا يخفى على فضيلتكم كثرة السؤال أنه وقع على زوجته في شهر رمضان، فأرجو زيادة التأكيد والتحريص للإخوة في عدم قرب الرجل لامرأته لأن عائشة قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أملككم لإربه.
لا شك أن هذا جيد، أن الإنسان الشاب ينبغي له أن يبتعد عما يفسد صومه، وربما يكون الشاب لا يملك نفسه إذا باشر زوجته، وإذا كان يخشى على نفسه من ذلك فإنه يجب عليه الامتناع كما بيناه آنفا. وقد قال عمر بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن الصائم المقبل فقال سلها به، يعني أم سلمة، فسألها فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، فقال يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال إني لا أرجو أن أكون أخشاكم لله، أو قال إني أخشاكم لله وأعلمكم به. وهذا يدل على أن هذا الفعل لا ينافي خشية الله، ولكن إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من أن يندفع حتى يجامع فإنه يجب عليه في هذه الحال أن يمتنع عن مباشرة.
اقلب الشريط من فضلك.